الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، الخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد مع نزهة المتقين. نزهة المتقين في رياض الصالحين، ولازلنا في هذه النزهة المباركة مع أبواب المراقبة ومع الحديث الجامع الذي هو أصل من الأصول، مع حديث سؤال جبريل. سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان بقوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر، أو قال بالبعث بعد الموت، قال وتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. ثم سأله عن الإحسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلما سأله عن الساعة أجاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. تحدثنا في فقه هذا الحديث عن الحالة العامة، حالة مجيء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي مجهول غير معلوم ليسأله ليتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم إذ لم تسألوا. هكذا كانت هذه الحالة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلم منها الحضور من أصحابه. وقلنا إن جبريل لم يعلمهم معلومة، كل ما فعله جبريل أنه سأل أربعة أسئلة: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ لكن هنا ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتاكم يعلمكم. كيف يعلم وهو يسأل؟ هو يسأل والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب. عشان كده فضيلة الدكتور محمد حسان عمل سلسلة في شرح هذا الحديث من خلال هذه القناة المباركة، جبريل يسأل والرسول يجيب والنبي يجيب صلى الله عليه وسلم. قالوا فحسن السؤال نصف العلم، وكما قلنا في لقاء سابق ان بعض الناس لا يحسن كيف يسأل، او يسأل بصورة تستخرج الجواب غير صحيح، كأن يوجه السؤال ويوجه الجواب لناحية معينة او في جهة معينة، وهذا ليس من العلم في شيء. من حسن العلم، من حسن التعلم، حسن السؤال، وكذلك حسن الجواب وحسن العرض والبسط. تكلمنا عن الإسلام والإيمان، وقلنا إن بينهما عموم وخصوص. إذا أطلق الإسلام يراد به الدين كله، كل الدين، اعتقاد وعبادات ومعاملات، القول والعمل، الاعتقاد والقول والعمل، يبقى دي نقول دين الإسلام فيه كل هذه الأشياء، حتى الأخلاق تدخل، حتى أعمال القلوب تدخل، ولهذا دين الإسلام يشمل كل الإسلام، كل أمور الإسلام، كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه عز وجل. وإذا قلنا الإيمان وأطلقناه يشمل كل هذا، يشمل كل هذا، فالإيمان قول وعمل ونية، بل واتباع السنة والهدي، فالعمل يدخل في مسمى الإيمان. وقد أطلنا وأسهبنا وقرأنا عبارات من النصوص الشرعية ومن كلام الأئمة في هذا الباب في هذه المسألة في اللقاء الماضي، وقلنا إن بينهما عموم وخصوص. إذا أطلق الإسلام يراد به الدين كله، وإذا أطلق الإيمان يراد به كل الدين. أما إن اجتمع في نص واحد فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح، ويراد بالإيمان الأعمال الباطنة، أعمال القلوب، من الاعتقادات والنيات والأعمال القلبية الصالحة. لكن هنا يضاف أيضا إلى الإسلام والإيمان الإحسان، والحقيقة أن الإحسان أيضا له تداخل مع الإسلام والإيمان. نستطيع أن نقول أن المراد بالإحسان أن تحسن في إسلامك، وأن تحسن في إيمانك، وأن تحسن في أمرك كله، يأتي الإحسان في الأمور كلها. ولهذا جاء في الحديث مثلا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فجعل في الإسلام حسن وأحسن وحسن، لأن الناس حينما يتمسكون بالإسلام، حينما يعملون بمقتضى الإسلام، يتفاوتون في الاجتهاد في العمل. منهم من يكمل إيمانه ويكمل إسلامه، ومنهم من يكون عنده قصور ونقص وضعف، فيأتي الإحسان ليكمل عند العبد أمور الإسلام وأمور الإيمان، ويأتي الإحسان في مقابلة الإيمان والإسلام. والأصل أن الإحسان يراد به أحد معنيين، المعنى الأول هو الإتقان في كل شيء، الإتقان في كل شيء، حتى في وأهمها أمور الدين. المعنى الثاني الإحسان إلى الآخرين، أن تحسن إلى الوالدين، إلى الأقارب، أن تبر الأرحام، أن تصل الأرحام. ولهذا قال ربنا وبالوالدين إحسانا، يعني أحسن في صلتك، أحسن في برك، أحسن في معاملة الوالدين، وكذا سائر الأرحام. أحسن إلى الجار، إلى الزميل، إلى الصديق، إلى الأخ، إلى المسلم، إلى المعاهد، إلى الكتابي، إلى كل من أمرت بالإحسان إليه. يبقى هذا نوع من أنواع الإحسان. اللون المقصود أو المقصود في حديث جبريل القسم الأول اللي هو الإحسان بمعنى الإتقان، ولهذا فسره الحبيب النبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو قال فاعلم أنه يراك. وقبل أن نفسر معنى الإحسان في الحديث تعالوا ننظر إلى ما جاء في الكتاب والسنة من ذكر للإحسان. الإحسان ورد في القرآن مقترنا بالإيمان، مقترنا بالتقوى والعمل الصالح، مقترنا بالإسلام، وجاء مطلقا. يبقى إيراد كلمة الإحسان في القرآن وردت باعتبارات عديدة، جاء مقرونا بالإيمان ومقرونا بالتقوى ومقرونا بالعمل الصالح، بل وجاء مقرونا بالجهاد في سبيل الله، كما في قول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بل حتى في القتل في الجهاد أو حتى في ذبح الحيوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان في كل شيء، يعني أمركم بالإحسان في كل شيء، كتب عليكم يعني أوجب عليكم وفرض عليكم، إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، تبقى الشفرة اللي هي السكين حادة بالبلد كده عندنا حامية، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يبقى هؤلاء الذين يذبحون الحيوانات بعضها أمام بعض هذا لا يحسنون في القتل ولا في الذبح الشرعي، الذين لا يريحون الحيوان في الضجعة وعند الذبح لا يحسنون في الذبح، لا يحسنون في الذبح. واحنا لعلنا شفنا في العيد بعض الفيديوهات على موقع اليوتيوب فيها إساءة في ذبح الحيوانات، إساءة إلى الدين، إساءة إلى من ينتسب إلى هذا الدين، ممن لا يحسن التعامل مع الحيوانات بالرفق حتى في الذبح. هذا دين كله رحمة ورأفة وشفقة، ولهذا لا ينبغي للحيوان أن ينظر إلى غيره وهو يذبح ينتظر دوره، هذا فيه تعذيب للحيوان، فيه إيلام للحيوان نهينا عنه. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. طب تعالوا للآيات، هنجد في كتاب ربنا عز وجل ليس على الذين آمنوا، الآية من سورة المائدة، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، كل اللي انتم عايزينه ما لم يحرمه الله عز وجل نصا، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يبقى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هنا جاء الإحسان متمما لهذا، جاء مرتبطا بالإيمان والتقوى والعمل الصالح. ومثل قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. عمل على الوجه الذي يحبه الله، الله لا يضيع أجره، لا يضيع أجره. الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن يحسنه. أما الإحسان فقد جاء مقرونا بالإسلام في قول الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، آية سورة البقرة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. لاحظ الاقتران بين محسن وأسلم. أسلم وجهه لله، أسلم وجهه، استسلم للإنقاد لأوامر الله، لشرع الله، وقد أتقن في ذلك، أحسن في ذلك، فهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي قول الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. أما المقترن بالتقوى من غير لفظة الإيمان والإسلام فكما في قول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، في آخر سورة النحل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد يرد لفظ الإحسان مفردا غير مقترن بالإسلام ولا بالإيمان ولا بالتقوى ولا بالعمل الصالح، كما في قول ربنا عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسرت الحسنى بالجنة. للذين أحسنوا الحسنى يعني للذين أحسنوا في طاعة الله في عبادة الله الجنة. قال ربنا: وزيادة. فما هي الزيادة على الجنة؟ ما هي الزيادة التي في الجنة؟ فسرها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه ذي الجلال والإكرام: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يبقى المزيد في الجنة هو النظر إلى وجه ذي الجلال والإكرام. والمحسنون في الدنيا إنما أحسنوا لأنهم يعبدون الله على وجه المراقبة. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فاعلم أنه يراك. الدرجتين لسه هنتكلم عنهم، لكن الشاهد هنا أنهم عبدوا الله على وجه المراقبة، يرون الله ببصائرهم، يرون الله بقلوبهم، ينظرون إلى الله في كل أعمالهم. تخيل المصلي الذي يصلي وقد جعل الله بين عينيه وجعله في قلبه متمثلا قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. الالتفات قد يكون بالوجه، بالجسد، قد يكون بالقلب. وأكثر الناس اليوم يصلون وهم ملتفتين، يصلون ملتفتين عن ذي الجلال، ولهذا لا يستشعر خضوعا ولا خشوعا ولا خشية. لكن الذي يصلي الصلاة كما ينبغي يستحضر وقوفه في حضرة ذي الجلال والإكرام، يستحضر قيامه لله رب العالمين، يستحضر سجوده لله عز وجل وتذلله لله، يرى ربه لا أقول بعيني رأسه، لأن احنا اتفقنا إن الله لا يستطيع أحد من البشر أن يراه في الدنيا. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. نتكلمنا عن هذا في أول حديثنا عن المراقبة. لكن يستطيع الإنسان على قدر يقينه، تيقنه بحضور الله، بمشاهدة الله له، بل بمشاهدته هو لله وهو يراقبه، يستطيع بهذه المشاهدة أن يرى الله عز وجل. ولهذا سنرى في الآثار لما عروة بن الزبير خطب إلى ابن عمر ابنته وهو في الطواف، أنا ذكرت هذا الأثر من قبل، كان ابن عمر يطوف طواف تطوع أو طواف عمرة، إن ابن عمر كان أصلا من سكان المدينة وأقام في مكة حينا لما ظهرت الفتن آوى إلى مكة. ابن عمر كان يطوف بالبيت، فجاء عروة بن الزبير وكلمه في الطواف يطلب منه يد ابنته فلم يرد عليه فلما جاء بعد الطواف وقال له هل غضبت يا أبا عبد الرحمن لماذا لم ترد علي؟ قال أتكلمني في هذا ونحن نتراء الله في طوافنا؟ انت بتكلمني في خطبة البنت واحنا في الطواف نرى الله عز وجل. الرؤية هنا مش بعين البصر، بعين البصيرة، مشاهدة القلوب، بمشاهدة القلوب. ألا يمنعنا الله عن محبته وعن مشاهدته. ولهذا بعض الصالحين كان يبتهل إلى الله بهذا، طهر قلوبنا، يقول اللهم طهر قلوبنا عن كل ريب عن كل شك يمنعنا عن محبتك ومشاهدتك يا ذا الجلال والإكرام، اجعل قلوبنا متعلقة بك، اجعل قلوبنا مستحضرة لقربك، تنظر إليك وتراك وتراقبك وتسعى في مرضاتك. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الذين يستشعرون هذا لهم هذه الزيادة في الجنة. نسأل الله أن ألا يحرمنا، أن يعطينا ولا يحرمنا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أيضا في دعائه وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. احفظوا هذه، يقول يا ربي أسألك أن تعطيني أن تتفضل علي فتلتذ عيناي ويلتذ قلبي بالنظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم. هذه لذة لا تعادلها لذة. وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك، لذة النظر إلى وجه ذي الجلال والإكرام في الجنة، أما الشوق إلى لقاء الله ففي الدنيا. من الذي يشتاق إلى لقاء الله؟ هل تشتاق أنت إلى لقاء الله؟ هل تحب لقاء الله؟ هل تشتاقين إلى لقاء الله؟ هل تحبين لقاء الله؟ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أين نحن من هذا؟ هل نحن نحب لقاء الله أم أننا نبغض لقاء الله ونخشى هذا اللقاء، لا نريد أن نذكره وأن نذكر أنفسنا به؟ الذين يحبون لقاء الله، الذين يشتاقون للقاء، الذين يشغلهم اللقاء يعكر عليهم صف الاستمتاع بالدنيا، مش قادر يستمتع بالدنيا المباحة الحلال مش الحرام، لان اللي بيستمتع بالحرام هذا بعيد عن الله. فين هذا من المشاهدة، ولا فين هذا من المراقبة، ولا اين هذا من الشعور بان الله يراه؟ ده بعيد خالص، ده في غيبوبة الدنيا، غيبوبة الحرام، الغيبوبة اللي احنا كلنا عايشين فيها. لكن الذي راقب ربه فاتقى الحرام واتقى المحارم وسعى في مرضات الله وآنس بذكر الله وخشع قلبه لذكره وخضع له سبحانه، الذي يحب الصلاة باعتبارها قرة عين له، هذا يشتاق إلى لقاء الله. نأخذ فاصل ثم نعود لهذه المسألة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هل نشتاق فعلا إلى لقاء الله؟ هل نراقب الله حقا؟ نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، وأن يرزقنا حسن التعبد وحسن العمل، أن يرزقنا التوفيق والسداد، أن يرزقنا الهداية، فالهداية من عنده. نسأله أن يعطينا ولا يحرمنا، لأننا محرومون، محرومون من لذة لا يستشعرها إلا أهل المشاهدة، أهل المراقبة، محرومون من لذة الاستمتاع بمراقبة الله عز وجل، الأنس بذكر الله عز وجل. وأنا أقرأ لكم عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية وهو في سجنه ماذا قال، بعد أن أقرأ لكم عبارات تتعلق بمشاهد بعض عباد الله الصالحين في هذا الباب. أسألك لذة النظر إلى وجهك، اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين، واجعلنا هداة مهتدين. أحبتي في الله، المشاهدة، الحضور، المراقبة. الحضور اللي هو استحضار الله معك. نقرأ دايما العبارة دي على بعض أبواب المحلات أو على بعض السير، كن مع الله، لأن الله أصلا معنا وهو معكم أينما كنتم. لكن نحن لا نريد المعية العامة، المعية العامة احنا ضمننها، كل الخلق مع الله معية عامة، احنا عايزين المعية الخاصة، معية أنا معه إذا ذكرني. لما أذكر الله أكون مع الله، والله سبحانه وتعالى يذكرني في الملأ الأعلى، يبقى فيه لينك التواصل بيني وبين ربي، ولله المثل الأعلى، خط التواصل بيني وبين الله لا ينقطع. هذا الخط هو من القلب إلى الرب، من القلب إلى حجب السماء. ولهذا لما سئل الإمام أحمد كم بينك وبين السماء، أو قال كم بينك وبين العرش، كم بين العبد وبين الله، قال دعوة مستجابة. لما بتكلمه، لما بتدعوه، لما بترجوه، لما بتسأله، لما بتثني عليه الخير كله وتمدحه بما هو أهله، لما تصفه بما وصف به نفسه ولا تتجرأ عليه فتصفه بغير ما وصف به نفسه، كل هذا يدنيك من الله، يقربك من الله، فتكون في المشاهدة والحضور على حال الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فيكون النتاج إيه؟ أن الله معك. أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، أنا عند حسن ظني بي عبدي بي، فظن بربك، ظن بربك ما شئت، ظن بربك ما شئت، لكن قبل هذا الظن كن معه دائما أبدا، لا تفارقه، لا تفارقه فتستوحش. انت بتفارقه رايح فيه؟ رايح للدنيا؟ ما هي خلقه، هي بعض خلقه، رايح للناس هم عبيده، رايح لأصحاب السلطة هم عبيده، هو مالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. عايز العز خليك مع العزيز، كن مع العزيز، والعزيز بإطلاق هو الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. عايز تبقى مع العزيز، عايز تنال العز بالله، كن مع الله، كن مع الله في حالة القرب والدنو. إذا سألت فاسأل الله، ده الرسول علمها للصبي الصغير، للصبي أردف ابن عباس خلفه، والحديث هيأتي إن شاء الله هنشرحه. يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك، اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، لو في حاجة واحدة بس، انت طالب منفعة لك فطلبتها من الناس، طلبتها من كل الناس، لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هو الملك اللي يقضي والكل ينفذ. إذا قضى لك الملك شيئا نفذت الدنيا، زي الشعر يقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر. هذا كلام غير صحيح، لابد أن يستجيب الرب لعباده إن أرضوه إن أحسنوا سؤله. الله سبحانه وتعالى يبلو ويختبر، يبتلي، أحيانا يبتلي بالمصائب ليسمع صوت عبده، يقول له أنت بعدت ليه عبدي، أنت انشغلت بالدنيا ليه، طب خد بقى المصيبة ديت عشان لما تجيلك المصيبة أنت الدنيا لهتك، المال لهاك، متاع الدنيا الفاني لما انغمست فيه نسيت، طب خد بقى المصيبة دي عشان تذكر، عشان انا بحبك مش عايزك تبعد، بقربك بقولك ارجع تاني تعالى. فربما تأتي المصيبة منبهة للانسان ليستيقظ من غفلته، ليعود الى ربه، ليكون مع ربه. للذين احسنوا الحسنى وزيادة، ولهذا جعل هذا الزيادة للنظر لوجه ذي الجلال والإكرام جزاء لأهل الإحسان، كما يقول ابن رجب في شرح الحديث تفسير الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة، وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانا في الآخرة. وعكس هذا ما أخبر الله تعالى به عن جزاء الكفار في الآخرة، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا من تراكم الران على قلوبهم حتى حجبوا في الدنيا عن معرفته وعن مراقبته في الدنيا، فكان جزاؤهم في الآخرة أن حجبوا عن رؤيته. لما تقرأ سورة المطففين وتقرأ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. المقارنة بين الأبرار وبين الكفار، المقارنة بين الكفار وبين الأبرار والمقربين، بين أهل الإحسان. أهل الإحسان عبدوه على وجه الحضور والمشاهدة في الدنيا فكانت لهم الحسنى وزيادة، وأهل الكفر والفجور والشرك والنفاق والرياء لم يعبدوه، التفتوا عنه، حجبوا عن معرفته. الران الأغطية التي توضع على القلب من ذنوب ومعاصي وكفر وشرك وفسوق وعصيان، وكل ذنب بيضع على القلب نقطة سوداء حتى يغلى في القلب. وقالوا قلوبنا غلف، نعوذ بالله، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، مهما تدعوهم إلى الله، مهما تحببهم، مهما ترغبهم، لا يستجيبون. على قلوبهم الأغطية والحجب، عليها الران، قلوب مغلفة لا تحس ولا تسمع ولا ترى. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. دخلوا النار ثم إنهم لصالوا الجحيم، دخلوا النعيم فعذبوا، دخلوا النار دخلوا الجحيم فعذبوا، لكن أشد عذاب يرونه، أشد عذاب يجدونه، هو أنهم حجبوا عن الله فلم يروا وجه ذي الجلال والإكرام. شفت نعمة أهل الإيمان، وشفت محنة أهل الكفران. مهما حاز الدنيا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فلا يغررك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، نعوذ بالله، نعوذ بالله. فقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يشير إلى أن العبد يعبد الله تعالى على هذه الصفة، وهو استحضار قربه، وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب له الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، كما جاء في رواية أبي هريرة لحديث جبريل أن تخشى الله كأنك تراه. وهذا أيضا يوجب له النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها، وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه بهذه الوصية. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أخشى الله كأني أراه، فإن لم أكن أراه فإنه يراني. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي، أخذ بيدي أو بمنكبي بكتفي، فقال اعبدوا الله كأنك تراه، خرجه النسائي. ويروى من حديث زيد بن أرقم مرفوعا وموقوفا كن كأنك ترى الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وخرج الطبراني من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله حدثني بحديث واجعله موجزا، فقال صلى الله عليه وسلم صل صلاة مودع، فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك. وفي حديث حارثة المشهور الذي روي مرسلا ومتصلا، والمرسل أصح يعني الموصول ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحارثة كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، بالليل قائم أصلي بين يدي ربي، وبالنهار صائم عطشان جعان لكي أرضي الله ولا أفطر إلا مع المغرب، عزفت عن الدنيا فأسهرت ليلي في طاعة الله وأظمأت نهاري صياما لله، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، كأني باصص شايف العرش. خدوا بالكم هذه رؤية قلبية، العرش وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات السبع والأراضين في الكرسي كحلقة في فلاة في صحراء، والكرسي في العرش كحلقة في فلاة. من يحيط بالعرش؟ من يحيط برب العرش؟ لكن أهل اليقين، أهل الحضور، أهل المراقبة يستشعرون هذا بالقلوب. تسع قلوبهم هذا. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الحضور، وكان يقول لأصحابه: إني أناجي من لا تناجي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. عاش حالة الحضور بأبي هو وأمي، فهو سيد العابدين صلى الله عليه وسلم. أرجع لحديث حارثة قال: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزة، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار في النار يتعاون فيها. كأني شايف الناس في النار بتصرخ، وشايف الناس في الجنة بتستمتع. أنظر إلى عرش ربي بارزا، أراه بارزا، لا يحجبني عنه شيء، لا تحجبني عنه الشهوة ولا شهوات الدنيا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة وإلى أهل النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصرت فالزم، عبد نور الله الإيمان في قلبه. ولهذا قيل إن الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قالوا: مثل نور المؤمن، نور الله في قلب عبده المؤمن. هذا مثل ضربه الله لنوره في قلب عبده. عبد نور الإيمان قلبه، عبد يرى بالبصيرة، عبد يعيش حالة الحضور والمراقبة والمشاهدة، يعبد الله كأنه يراه. وكذلك جاء في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى رجلا فقال: استحي من الله استحياءك من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك. احنا مصيبتنا بيصيبنا الحياء، لو شفت رجل صالح او رجل ذو هيبة او ذو مكانة او ذو منزلة عايزه يشوفني وانا على سنجة عشرة، مش على سنجة عشرة في الشكل بس، حتى في التصرفات، مش عايزه يشوف الحاجات الوحشة اللي انا بعملها، مش عايزه يشوف الحاجات اللي ممكن تدخل في قلة القيمة ولا قلة الاصل ولا في الخيانة، وهذه الاشياء التي ربما يقع فيها الانسان وهو يعتقد ان لا احد ينظر اليه ولا احد يراه. يقول لك البلد اللي محدش يعرفك فيها امشي ومش عارف يعمل ايه فيها، هو حد شايفنا؟ هو حد عرفنا؟ نعمل اللي احنا عايزينه؟ لا، المؤمن له منهج، المؤمن يراقب ربا، يراعيه، يستحضر مراقبة الله عز وجل له. استحي من الله استحياءك من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك. ويروى من وجه آخر مرسلا، ويروى عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاه لما بعثه إلى اليمن فقال: استحي من الله كما تستحي من رجل، أو كما تستحي رجلا ذا هيبة من أهلك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف العورة خاليا، يعني الواحد لما يخلو بقى يقعد يقلع عريان ويبص على جسمه ويقف قدام المرايا، قال: الله احق ان يستحيا منه. انت تقدر تعمل كده قدام الناس؟ تستطيع ان تفعل هذا امام الناس ولا تستحي؟ الله احق ان يستحيا منه. ووصى ابو الدرداء رجلا فقال له: اعبد الله كانك تراه، اعبد الله فانك تراه. ولا زال الحديث عن الاحسان موصولا. حلقتنا انتهت، انسحب بساط الوقت وانقطعت خيوطه، لكنه موصول معنا في اللقاء القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الإيمان والإخلاص والإحسان والصدق في القول والعمل وفي السر والعلن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولجميع المشاهدين والمشاهدات، وصلي اللهم على الحبيب النبي محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.